حلقة جديدة من برنامج لقاء، نستضيف فيها اليوم الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. سيدي أهلا وسهلا بك. إذا بدأنا مباشرة بالأحداث التي تقع الآن في مصر، الكثير من الناس يرجعونها إلى وجود مؤامرة، سواء ما حدث في استاد بورسعيد أو ما قبلها من عمليات سطو مسلح أو ما بعدها من اشتباكات عند وزارة الداخلية. يظن الكثيرون أن هناك مؤامرة، ويختلفون عن تحديد هوية المتآمر، هل هو شخص في السلطة، هل هي فلول النظام السابق، هل هي حركات محسوبة على الثوار. أين تقف أنت من هذا الجدل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن أنا تعودت أني أفضل أني لا أتكلم عن أمور خفية بقدر ما أستطيع إذا كان الوضع الظاهر يكفيني، وفعلا الوضع الظاهر يكفيني. أنا أمام الآن ثوران ناس، لكن طلبتهم طلبات دستورية، وبالتالي فما يقع وراء الأحداث هو شعور الناس بأن هناك رفض أو إباء أنه يستكمل الطريق الدستوري. ناس قلقة من هذا المعنى، وبالتالي اللي حصل في بورسعيد كان متوقع شعبيا في الحقيقة. يعني في 25 يناير تعرف حضرتك أنه كان في قبلها أنه الناس عارفة أنه هيكون في احتفالات كبيرة واحتشادات، كان معروف انه اذا مرت احتفالات 25 يناير ستبدا مذابح او مشاكل شعبيه. الناس كانت تتكلم بهذا، وانا شخصيا قلت هذا عده مرات.
لماذا؟ ما الذي كان يدعوك الى هذا؟
انه يعني صنع وضع من التوتر يناسب جدا عدم اتمام المسار الدستوري، انهم يصنعوا حاله توتر في البلد.
عندما تقولهم من تعني؟
فبالتالي الخلفيون دول مين هم؟ هل هم السلطة القائمة؟ هل هم السلطة ومعها أجهزة أمنية؟ هل هم اللي هم القريبين من حسني مبارك وأسرته؟ ولا هل ده كله شيء واحد؟ كل ده وارد ومطروح. حتى توجد جهة تحقيق قوية تقصد فعلا انها تصل الى الحقيقه. واحنا عندنا في تاريخنا انه لما قتل حسن البنا قبل الثوره عملوا تحقيق في مقتله وقيد ضد مجهول، فلما قامت الثوره واتعمل تحقيق يقصد الوصول الى الحقيقه عرف من هو المجهول.
ثوره 23 يوليو
23 يوليو، نعم احسنت. فبالتالي عرف من هو القاتل، واتضح أنه هو النظام، أنها وزارة الداخلية. فالمسألة أشبه ما تكون بهذا، نحن بحاجة إلى تحقيق يقصد فعلا أن يصل إلى الحقائق، إنما إحنا بعد سنة كاملة لم نصل إلى أي حد من محركي البلطجية، برغم وجود أجهزة أمنية، الأمن القومي والأمن الوطني والمخابرات العامة والعسكرية، ويعني ومع ذلك لا نتائج.
كيف ترى أنت خارطة الطريق المطلوبة لإنهاء الفترة الانتقالية؟
البرلمان خلص، فبالتالي العنصر الوحيد الباقي أن ينتخب رئيس، وفي الحالة دي تصبح سلطات الدولة قد اكتملت، ويصبح المجلس العسكري يعود إلى مهمته الجليلة في الجانب الخاص بالناحية العسكرية.
لماذا لا يقبل البرلمان مثلا بهذا؟ لماذا لا يدافع البرلمان عن هذا التوجه؟ يعني ما تطرحه أنت ويطرحه غيرك من يعني الحركة الثورية.
بوضوح البرلمان بوضوح، وأنا مختلف معه تماما في رأيه تماما، وأنا أرى أنه البعد السياسي اللي هو بيسير عليه خطأ، إنما البرلمان متعرض لحالة إكراه. إكراه تتمثل في أنه من غير كده مش هيبقى فيه تسليم السلطة لمدنيين. الغرف المغلقة فيها الكثير من الكلام.
ما الذي يجعلك تقول ذلك؟ يعني ما الذي يجعلك تقول أن هناك إكراه؟
معلومات أعلم أن الحوارات الموجودة داخل الغرف المغلقة تقول أنه علشان تتمكنوا من أنكم تساعدونا في تسليم السلطة لازم يحصل أنكم تتماشوا معنا في نقطتين. نقطة اللي هي خاصة بالدستور، أنه يوضع لجنة نوافق نحن سلطويا عليها وأنه توضع أحكام نوافق نحن سلطويا عليها.
وحسب معلوماتك هناك تهديدات بأنه لو لم
الإكراه لا يلزم أن يكون تهديد شخصي، والتهديد بعدم
تهديدات سياسية أقصد،
هو التهديد يتمثل في أنه لن يمكن نقل السلطة، لن يمكن، وأنه في قوة عالمية. يعني التهديد بيكمن في أن القوى العالمية لن تسمح بأن السلطة تنتقل إلى الشعب ما لم يحدث اشتراطات معينة.
أنت تقول أنك هذه معلومات لديك، ليست مجرد تحليل.
لو جلست حضرتك مع الفصائل السياسية التي تحضر هذه اللقاءات هيكلموك في أجزاء كثيرة منها بوضوح، يعني ليست معلومات سرية، لكنها ربما ما بيبلورهاش في أنه يعلنوا عنها إعلان مبلور، إنما هو الكلام كذا. ولو سألت واحد سؤال مباشرة يقول لك أيوة، بيقول لك ساعدونا.
لكن لأنك تتحدث بوضوح فأنا أريد أيضا أن نستكمل هذا الوضوح، أن لديك معلومات حتى ربما تكون لدى آخرين كذلك، لكن المعلومات التي لديك تقول بأن المجلس العسكري يعني جعل الأمر واضحا بالنسبة للقوى السياسية بأنه لو لم يتم التوافق مع خارطة الطريق التي حددها فإنه لن يسلم السلطة،
فإن تسليم السلطة هو يعني يعبر بتعبير أنه كما لو أن تسليم السلطة يصبح صعبا حتى عليه، يعني هو مش هو اللي وتتعرض البلد لمخاطر دولية، وإنه وا 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 نعم هو لا يشوف. أصل في فرق بين أني أكون صفيق فأقول لك مش هسلمك السلطة، لا ده ما بيحصلش، وبين أن أنا أقول لك مش هيبقى ممكن أن نتم تسليم السلطة إلا إذا أنجزنا الدستور بطريقة جيدة واخترنا اللجنة بطريقة جيدة والحكم كان بطريقة جيدة عشان نقدر نكمل.
طيب ومع ذلك فإن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة المنتخبة الآن التي تملك شرعية أنها جاءت بالانتخاب،
وله شرعية أنا أقر بها طبعا.
طيب ألا تستطيع بهذه الشرعية استنادا إلى هذه الشرعية أن تقف ضد هذه الضغوط؟
نعم هو يستطيع. نعم
نعم
هو يستطيع.
لا أقصد هذه الجهة تستطيع بمعنى
طبعا مجلس الشعب يستطيع وليجب عليه.
ولماذا لا يحدث ذلك؟
لأنه عشان كده قلت أنه تقديره السياسي أنا مختلف معاه، هو يرى أنه الأفضل أنه يعني نصبر ونحاول أن نعالج الوضع بحيث تصل السفينة إلى بر الأمان، وهو لا يدرك أنه هذا الكلام لن يوصل السفينة إلى بر الأمان.
هناك من يرى كذلك أن ربما هناك عامل آخر خاصة فيما يتعلق بحزب الحرية والعدالة، أن له مصلحة كحركة سياسية في أن يتم وضع الدستور بينما ليس هناك من ينافسه على شرعية الانتخاب، بمعنى أن يتم وضع الدستور في ظل وجود المجلس العسكري لا في ظل وجود رئيس منتخب.
أصل الرئيس المنتخب ليس له أي دخل في وضع الدستور، اللي بيضع الدستور
لكنه قوة سياسية في نهاية المطاف، يعني
ولا يزال المرشح الآن قوة سياسية. يعني لو أنه
تختلف عن عندما يكون منتخبا من الشعب، يعني إذا كان المجلس العسكري الآن يمثل قوة سياسية فالرئيس المنتخب سياسية.
لا المجلس العسكري يمثل قوة مادية ضاغطة مش قوة سياسية.
أقصد له وزن، يعني له وزن يؤخذ في الاعتبار في المعادلة السياسية.
وزن كما قلت معبر عن حالة الإكراه الدولي، دوليا في حالة إكراه وهو يعبر عنها، إنما مش سياسيا. إنما مجلس الشعب والشورى هينتخب 100 واحد، 100 واحد دول ليس للرئيس تدخل إلا كشخص من الناس، طبعا وضعه الرئاسي يمكنه من إنه هو يعمل حملة. وأنا الآن إذا بدأت إجراءات وضع الدستور سأمارس ضغط سياسي غير عادي، وقد أدعو الناس إلى رفض الدستور إذا ما اتسم بآثار للإكراه. فبالتالي لا.
هل تتوقع أشياء معينة؟
نعم طبعا أنا أتوقع أنه يحدث ضغوط في أحكام متعددة، وأن هي يعني تخرج أو تحاول أنهم يحاولوا يفلسفوها ويزينوها بأنها والله مناسبة ولازمة وما إلى ذلك. أنا سمعت أمس واحد ما فيش داعي بقى أذكر اسمه، إنما هو أحد الرموز التيارات السياسية في مصر مع الأسف الشديد، يعني يقول إن المؤسسة العسكرية هي التي تحكم مصر من 60 سنة، وانه احنا علشان ولو من وراء ستار بيقول دي الحقيقه ولو من وراء ستار، وبالتالي علشان ننقلها من ان هي تكون بتحكم مصر الى انها لا تحكم مصر لابد من مرحله انتقاليه يبقى فيه كده نص نص. يعني انا في الحقيقه اشعر بان هذا عار على قائله. اذا لم يكن شعب كامل 85 مليون في حال الثوره قادر على انه هو الان يقف وقفه حقيقيه، وهو قادر يستطيع انه هو انها ترتب احكام سليمه، احكام فيها تكريم للجيش، فيها تكريم للقوات المسلحه، فيها تقويه للقوات المسلحه. انما انا عندما ارى ان اسرائيل اليوم النهارده نتنياهو يطلع تصريح يقول انني امنع جنرالات الجيش من ان يصرحوا باي تصريح يخص ايران، لانهم كانوا بداوا يصرحوا ضد ايران بانه احنا بيهددوها، فايران قالت لهم يا تقف يا اما بلا يا اما ها، فاصدر تصريح بهذا لانه ده يمثل الشعب. وارى انه بلدي تبقى السلطه السياسيه فيها خرساء وذليله ولا تستطيع ان تتكلم، وبالتالي لا. يعني المساله الحقيقه الفصائل السياسيه وخصوصا الرسميه الحزبيه الرسميه لا شك انها سبب كبير، وانا لا يعني اتراجع عن هذا الكلام مهما كان الامر، سبب كبير في انها جعلت وجهه النظر اللي تمثل الاكراه السياسي للبلد تزداد يعني قدره وتسلطا.
لو سريعا تحدثنا عن حملتك الرئاسيه، سنتحدث ربما في مناسبه اخرى ان شاءت الظروف عن تفاصيل البرنامج السياسي والانتخابي، لكن سريعا فيما يخص الحمله في حد ذاتها، هل تتوقع ان تتلقى دعما من الاخوان المسلمين؟
تأييد مرشح انتماء للناس تماما بحيث انه ما فيش عين على الخارج وعين على ارضاء قوى عالميه برغم الخبره في التعامل معاهم. يعني انا التعامل مع الاوضاع الدوليه كان كثير وخصوصا عن طريق مؤتمرات متعدده وما الى ذلك، انما المبدا ده عالميا بيحاولوا يحاصروه في مصر، فبالتالي هو عايز يفرض على القوى السياسيه انه برضه مش هينفع. فالمسألة، لكن أنا بعتبر أنه من الناحية الفعلية الأفراد الإخوان المسلمين جماعة دينية أصلا، فالفرد لما يروح وهو بينطر إيده كده بعلامة صح في التصويت ويشعر أنه بيودي البلد فين، أعتقد أنه سوف تحدث رجفة لكل شخص وهو في لحظة التصويت من نقطة أنه بينطر البلد ناحية مين وناحية فين. والمرشح التوافقي معناه مرشح موزع الولاءات.
هناك مرشحون إسلاميون آخرون؟
وارد طبعا، وارد نعم، موجودين،
لكنك تتوقع أن تحصل على أصوات
فردية أفلام. إنما كجانب مؤسسي أعتقد أن الضغوط، وأنا يعني وإن كنت مختلف معهم طبعا في التقييم اختلاف كامل في كل حاجة خاصة بطريقة الممارسة الحالية ودرجة يعني خضوعهم للضغوط دي من عدمها، إنما أنا أعذرهم وأعرف أنهم يعني ينظرون إلى هذا الأمر على أنه ضرورة وطنية وما إلى ذلك، وإن أخطأوا إنما مخلصين في هذا.
هل من الوارد على الإطلاق أن تتنازل عن ترشحك لصالح مرشح آخر، مرشح إسلامي آخر؟
منين تجيب كلام يعني كأنك أتيت إلى لاعب في وسط مباراة محتدمة وتقول له هناخد وقت مستقطع عشان اسالك انت مش هتنسحب من المباراه ولا ايه؟ فسؤال يعني منين جبت؟
لا عفوا، يعني هو لان بعض المرشحين الاخرين المحتملين لرئاسه الجمهوريه الاسلاميين بشكل واضح يعني تحدثوا عن ضروره التوصل الى توافق على مرشح اسلامي واحد.
فكره ممتازه طبعا، فكره ممتازه لا شك، وعلى كل حال قد تؤدي التفاعلات الى شيء جيد في هذا المجال يا رب ان شاء الله.
طيب بشكل سريع، لأن هذه قضية آنية، مسألة المنظمات غير الحكومية التي تم خلقت أزمة متوترة الآن بين القاهرة وواشنطن، وتمت إحالة عدد كبير من العاملين في هذه المنظمات إلى محكمة الجنايات. هناك من يرى أن المسألة هي يعني تدخل أمريكي في شأن المصريين خالص، وقضاء عملية قضائية مصرية مستقلة، لكن هناك كذلك من يرى أن السلطات المصرية يعني تعمدت الدخول في مواجهة غير مبررة مع الغرب، في حين أن هذا قانون يعني يعتبره البعض قانون به قصور، وأنه هذه المنظمات كانت مسموحا لها بالعمل وكانت الدولة تتعامل معها على مدى سنوات.
شوف، احنا طول عمرنا مشكلتنا في القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية، انما اذا القانون طبيعي والمحكمة طبيعية خلاص يبقى يجب ان تعرض المسائل على القضاء. فالان الجماعة دول احيلوا بقانون طبيعي واحيلوا الى قضاء طبيعي، فبالتالي القضاء يعني منتظر ان هو يحكم في هذه النقطة. اما اذا كان مسموحا لهم فدي لعبة كان النظام بيعملها فعلا، ان هو يسمح للناس خصومه او اللي هو خايف منهم بممارسات غير قانونية عشان يبقى بيسمح لهم، وفي نفس الوقت يبقى عندهم اللي يجيبهم بيه بعد شوية. فلا شك انه الان المسألة معروضة امام القضاء بهذه الصورة. انما على كل حال اذا كان القانون، لانه القانون ليس بالضرورة هو العدالة، القانون قد يكون ترجمة للطغيان، اذا كان القانون فيه اي انحرافات فانا بادعو من يرى ذلك انه هو يتوجه الى مجلس الشعب بتعديل لهذا القانون، واذا تم اذا كان القانون فعلا ظالم فتعديله هينفع هؤلاء الناس.
هناك ربما سألت عن هذه،
قد يكون صحيح، قد يكون القانون على وضع الحال، لأنه أصحاب لي بال حضرتك برضو أنه كنت تيجي على دولة فقيرة، دولة فقيرة وتجيب لها أموال من دولة غنية عشان تدعم اتجاه سياسي داخل الدولة الفقيرة، ده منتهى الخطر على الوضع السياسي. فلا شك أنه إذا ثبت أنه الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي كان كل منهم بيحاول يبقى له رجالته في مصر ويشتغلوا وياخدوا فلوس علشان يعملوا اتجاه سياسي غير الاتجاهات الطبيعية المتولدة من البلد، الشكل العام دي جريمة.
يعني سألت عن هذا الموضوع لأن هناك تنبؤات بأن ما حدث من ثورة في مصر وفي غيرها من البلدان العربية سيؤدي بطبيعة الحال، إن جاءت بديمقراطيات يعني مكتملة، ستؤدي إلى نوع من أنواع الصدام أو على الأقل التوتر مع الغرب.
لا، هو شوف التوتر مع الغرب يعني طبيعته أن يكون في المرحلة السابقة، مرحلة أن اللي يدير البلد يكونوا عملاء للغرب، يقوم العميل يبقى عايز يخدم الغرب وفي نفس الوقت واخد باله من الشعب أنه ما يثورش زيادة، فتحصل في التوازنات مشكلة. ولذلك أمريكا مثلا وهي تمارس عملها في مصر بتعمل صنفين من اللي بتتعامل معاه، مش صنف واحد، وتخلي الصنفين قصاد بعض، يعني تعمل حسني مبارك واللي معاه وتعمل في المجتمع المدني ناس تديلهم فلوس ويبقوا الاثنين شغالين، وممكن تسوق شعبيا، وده اللي حصل، تسوق شعبيا ان رجلها في مصر او رجالها في مصر هم دول، بينما الحقيقة أن رجلها في مصر هو حسني مبارك وهو النظام لا يزال كان. فالناس يكرهوا دول لكن العميل الحقيقي يفضل وهكذا. النهاردة سقط حسني مبارك وبقي من يتعامل مع أمريكا. السلطة الجديدة العسكرية لا تزال تنظر إلى العميل المنافس ده على أنه بينافسها عند السيد، مش السلطة القائمة، السلطة اللي ممكن تكون عميلة، مش علشان بس لا يقال ان انا باتهم السلطة القائمة بهذه العمالة، انا لا اريد ان اقول هذا، انما بيحصل في التنافس، هذا التنافس. انما اذا ما بقيت السلطة سلطة هي والشعب والشرطة والجيش عبارة عن انتماء واحد ولا تريد ان ترضي، صدقني الفكر الغربي سواء اوروبي او امريكي قبل ما يقعد معانا اصلا هيبقى عارف ان الناس دول على بعضهم وقوتهم هي كذا وكذا، قبل ما يقعد على ترابيزه المفاوضات فاهم يتفاوض على ايه، احنا هنخدم على مصالحه في مقابل تخديمه على مصالحنا، والتوازن ده هو اللي يخلي الوضع مستقر. انا بعتقد ان مصر، وصدقني هذا الكلام صحيح، هما امريكا واسرائيل والناس دي كلها عارفاه، مصر عندها قوه أقوى من أمريكا ومن إسرائيل بكتير، بقدر ربنا أنها في منطقة جغرافيا هي اللي على حدود الإسرائيليين، على حدود الأرض المحتلة، على حدود الكيان الصهيوني. ومصر 85 مليون، كون أن يبقى في 85 مليون على حدود الإسرائيليين ده تهديد غير عادي، و85 مليون على 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 ساحل البحر الأحمر اللي هو شريان الحياة للتصدير الإسرائيلي فبطوله. فبالتالي لأنه ده معروف من أولها، أول ما يبقى الحكم حكم الحاكم حاكم مخلص، ستجد الأمور تستقيم تماما. هنتعامل إزاي؟ هم هيتعاملوا وإحنا هنتعامل، لا إحنا هنجر حد إلى حرب ولا صدام ولا مواجهة ولا مخاطرة ولا شيء أبدا. آخر جمال كمصالح سياسية عالمية، بس بعد أن فهمنا أنفسنا وهم فهموا أنفسهم. وهذا الكلام أنا مش بقوله إعلاميا، أنا لما استقبلت الممثلين للحكومة الأمريكية قلت لهم هذا الكلام صراحة، قلت لهم إحنا العلاقة لن تكون علاقة متوترة، لأن أنتوا فاهمين أنه في حالة التوتر ممكن تحصل مشاكل.
في نهاية هذا اللقاء شكرا جزيلا لك المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وجزيل الشكر لكم مشاهدي بي بي سي للمتابعة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.